جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم ذكر بعد ذلك المنادى فقال: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، الذي يطلب إقباله بإطلاق هو منادى، أنت تناديه يعني تطلب إقباله، فالمطلوب إقباله مطلقا هو المنادى. في اصطلاح النحاة، والمطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. المنادى في اصطلاح النحاة ما هو؟ أن تطلب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. أما إذا طلبت إقباله بإطلاق من غير تقييد بأداة، وهي أداة النداء التي هي يا أم الباب مع أخواتها، إذا طلبت إقباله بإطلاق فهذا في اللغة، فهذا هو المناد المطلوب إقباله مطلقا، لأنك يمكن أن تستدعيه وتطلب إقباله من غير يا بالإشارة أو بغير ذلك من الكلام، من غير استعمال أداة للنداء. أما إذا استعملت أداة النداء وهي يا أو إحدى أخواتها، فالمطلوب إقباله هو المناد اصطلاحا. فالمنادى في عرف النحاة هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. أخواتها هي الهمزة، تقول أزيد أقبل، وأي إبراهيم تفهم، وأيا كما في قول أخت الوليد بن طريف: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريفي. يعني كانت تريد منه أن يسقط أوراقه حزنا على أخيه، فتقول أيا. وكذلك هيا، هيا محمد تعالى. فهذه هي أدوات النداء. المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد مضى في باب لا النافية للجنس تعريف المفرد، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فتقول يا محمد، يا فاطمة، يا محمدان، يا فاطمتان، يا محمدون، يا فاطمات. فالمفرد ها هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قلنا إن المفرد في باب لا النافية للجنس، وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. النكرة المقصودة يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. فإذا أردت ظالما بعينه تقول يا ظالم، فظالم نكرة ليس بمعرفة، ولكنك أردت ظالما بعينه، ولكنك عندما ناديته ناديته بنكرة، ولكنها نكرة مقصودة. فإذا قلت يا ظالم، هذه نكرة مقصودة. فالنكرة المقصودة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. النكرة غير المقصودة التي يقصد بها واحد غير معين، كما تقول يا غافلا تنبه، فغافلا نكرة، ولكن أنت لا تقصد بها معينة، فهذه نكرة غير مقصودة، لأنك لا تريد واحدا معينة وإنما تريد أي غافل، فتقول يا غافلا تنبه. أما إذا أردت غافلا بعينه فهذه نكرة مقصودة. فكل من يطلق عليه لفظ غافل فإنه يكون داخلا حينئذ في النداء يا غافلا تنبه، فهذه نكرة غير مقصودة. أما إذا أردت بالنكرة واحدا بعينه مما يصح إطلاق لفظها عليه فهي نكرة مقصودة، كما تقول لظالم بعينه يا ظالم اعتبر، يا ظالم اعتبر، فهذه نكرة مقصودة حينئذ. المضاف معروف يا طالب العلم، والشبيه بالمضاف قلنا ما اتصل به شيء يتممه معناه، كما قلنا في يا طالعا جبلا، فقد يكون مفعولا به وقد يكون جارا أو مجرورا أو ما أشبه. تقول يا حميدا فعله، فهذا مرفوع قد اتصل به، يا حميدا فعله، قد يكون منصوبا يا حافظا درسه، قد يكون مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير، فهذا كله شبيه بالمضاف، مضاف وشبيه بالمضاف ومفرد، المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء يتممه معناه، قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، يا حميدا فعله، يا حافظا درسه، يا محبا للخير. حكم المنادى المفرد العلم، والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، المفرد العلم والنكرة المقصودة، وهي النكرة التي يقصد بها واحد بعينه مما يصح إطلاق لفظها عليه. النكرة المقصودة والعلم يبنيان على الضم من غير تنوين، يا زيد، وتقول يا رجل، والثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف منصوبة لا غير. فأقسام المنادى خمسة، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون نكرة والنكرة مقصودة أو غير مقصودة، فهذه خمسة أقسام. فما هي أقسام المنادى؟ خمسة أقسام: علم مفرد، علم مفرد، والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. العلم المفرد تقول يا محمد، يا محمدان، يا محمدون، فهذا علم مفرد، هذا مبني على الضم من غير تنوين، يا محمد، يا زيد، هذا كله مبني على الضم من غير تنوين. لا تقل يا محمد لأنه مبني، وهو مبني على الضم من غير تنوين. فالعلم المفرد والعلم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في باب المنادى وفي باب لا النافية للجنس، المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المضاف معروف، ما الشبيه بالمضاف؟ ما اتصل به شيء يتمم معناه، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرور. فخمسة أنواع للمناد: الأول العلم المفرد، الثاني النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، تقول يا ظالم، تريد ظالما بعينه. النكرة غير المقصودة التي يقصد بها واحد غير معين، فيقول الواعظ مثلا يا غافلا تنبه، هو يريد أي غافل، فهذه نكرة غير مقصودة. المضاف يا طالب العلم، الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا. ما حكم المنادى بعد أن عرفنا أقسام المنادى؟ ما حكم المنادى على حسب معرفة الأقسام؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين. إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. وأما المنادى المفرد والمنادى النكرة المقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضم. تقول يا محمد، يا فاطمة، يا رجل، إن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف. تقول يا محمدان، يا فاطمتان، إن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو. يا محمدون يبنى على ما يرفع به. فالمفرد العلم الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والنكرة المقصودة التي تكون معينة، فيكون المنادى نكرة ولكن يقصد بها واحد بعينه مما يصح إطلاق لفظها عليه. العلم المفرد وكذلك النكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به. إن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. تقول يا جاهلا تعلم. جاهلا هذه يراد بها جاهل بعينه أم يراد بها أي جاهل؟ إذن هي نكرة غير مقصودة. فإذا كانت نكرة غير مقصودة فإننا حينئذ نقول هي منصوبة، وعلامة النصب الفتحة. يا جاهلا تعلم، يا كسولا أقبل على ما ينفعك. تقول يا راغب المجد، هذا منادى مضاف، هذا منادى مضاف، ونقول هو منصوب وعلامة النصب هنا الفتحة، ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. تقول يا محب الرفعة ثابر على السعي، محب الرفعة، هذا أيضا منادى مضاف فهو منصوب أيضا علامة النصب الفتح. تقول يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل، هذا شبيه بالمضاف لأنه اتصل به ما يتمم المعنى وهو الجار والمجرور. فالشبيه المضاف وكذلك المضاف وكذلك النكرة غير المقصودة ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. فنقول يا راغبا في السؤدد، هذا شبيه بالمضاف لأنه اتصل به ما يتمم المعنى وهو حينئذ منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتقول أيضا يا حريصا على الخير استقم، حريصا منادى شبيه بالمضاف لأنه اتصل به ما يتمم المعنى وهو الجر والمجرور. يا حريصا على الخير استقم، والمنادى الذي هو شبيه بالمضاف كالمنادى المضاف كالنكرة غير المقصودة ينصب بالفتحة أو ما ناب عنه. وأما المنادى المفرد العلم وكذلك المنادى إذا كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. هذا ما يتعلق بهذا الباب من المنصوبات، وهو المنادى ذكره المصنف رحمه الله ودل عليه بهذه العبارات الموجزة المختصرة، وهي أيضا جامعة لأحكامه. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم الشارح وأن يرحمنا. النداء في اللغة هو دعوة المخاطب للانتباه والإصغاء بأي لفظ، دعوة المخاطب إلى الإقبال بأي لفظ. النداء عند النحاة توجيه الدعوة إلى المخاطب وتنبيهه للإصغاء وإلى سماع ما يريد المتكلم بواسطة حروف خاصة. هذه الحروف يقال لها حروف النداء، وهي يا وأخواتها. أشهر حروف النداء هي الهمزة وأي وهيا ويا وأيا ووا، هذه أشهر حروف النداء. الهمزة تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب، كما في قول الشاعر في نصح ولده أسيد قال: أأسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا. أأسيد هو ابنه وهو قريب منه فناداه بالهمزة أأسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا. فالهمزة تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب. إذا قال الإنسان: أرب الكون ما أعظم قوتك وما أجل عظمتك، لا أقرب إلى الإنسان من ربه فيقول أرب الكون، فالهمزة لاستدعاء المخاطب القريب. أي بسكون الياء تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب أو البعيد، فتقول: أي ربي إن أصلحت فأعني وإن أذنبت فسامحني. فأي بسكون الياء تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب أي رب، والبعيد إذا كان بعيدا عنك إنسان تريده فيمكن أن تناديه أيضا بأي، أي فلان أقبل. فأي لاستدعاء المخاطب القريب والبعيد. هيا تستخدم لنداء البعيد والذي في حكم البعيد كالنائم والغافل، يعني تقول مثلا: هيا يهود فلسطين، والله لا يأتين يوم يعز فيه ضعفاء المسلمين ويذل فيه أعداء الدين. فهيا تستخدم لنداء البعيد أو ما في حكم البعيد كالغافل والنائم، يعني قد يكون قريبا منك وتستخدم له هذه الأداة: هيا فلان أصح من نومك، مع أنك تهزه وهو منك قريب ولكنه في حكم البعيد لأنه نائم. يا تستخدم لنداء البعيد وما في حكمه كالنائم والساهي والغافل. تقول: يا متكبرا على العباد، كل مذكور سينسى وكل مشهور سيفنى وكل ناع سينعى، ليس غير الله يبقى ومن علا فالله أعلى. يا متكبرا على العباد، كل مذكور سينسى وكل مشهور سيفنى وكل ناع سينعى، ليس غير الله يبقى ومن علا فالله أعلى. فهذا المتكبر في حكم البعيد وإن كان قريبا لأنه غافل عما ينبغي أن يأخذ به وأن يكون عليه. أيا تستخدم لنداء البعيد، تقول: أيا غافلا عن الآخرة تذكر غضب ربك. وتستعمل لنداء المندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، كما في قول الشاعر في الرثاء: ومحسنا ملك النفوس بيده وجرى إلى الخيرات سباق الخطى، وكما قال الآخر: وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم، وكما تقول: وإسلاما أو وحسرتا إلى غير ذلك، أو يتوجع من ظهره فيقول: وظهراه. فالمتفجع عليه والمتوجع منه هو ما يقال له ندبة، أو عندنا هنا نداء المندوب: ومحسنا أو وحر قلباه. هذه الأدوات المشهورة من أدوات النداء وحروفه. وأما الأصل في المنادى فهو أن يكون مذكورا، ولكنه قد يحذف، ويحذف في موضعين: يحذف المنادى إذا جاء بعد حرف النداء يا فعل أمر أو ماض قصد به الدعاء، فيلزم حينئذ تقدير منادى بين حرف النداء وبين الفعل. فمثله قبل الأمر ألا يسجدوا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ألا يسجدوا. فتقدير المنادى يا أيها الناس اسجدوا، وهذا يمكن أن يكون على قراءة ألا يسجدوا، يسجدوا يعني يا أيها الناس اسجدوا. قال الشاعر فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. فيا ليلى حبذا الأحياء، ويا ليلى حبذا الأموات ما ضمك القبر. فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. وكما تقول أنت اعلم يا حفظك الله، يا حفظك الله أن الربا حرام، اعلم يا حفظك الله أو يا رعاك الله أن الربا حرام. فلا بد من تقدير هنا، اعلم يا مسلم أو يا أخي أو أيها المخاطب أن الربا حرام. إذا جاء بعد حرف النداء يا أحد الحرفين ليت ورب، فلا بد أيضا من التقدير، يلزم تقدير منادى بين حرف النداء وبين هذين الحرفين. قال تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. وكما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالتقدير يا ليت قومي يعلمون، يا أيها المسلمون يا ليت قومي يعلمون، هذا هو التقدير. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب، يا أيها الناس رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الشاعر فيا ربما بات الفتى وهو آمن، وأصبح قد سدت عليه المطالع. أسأل الله العافية. فبعض النحاة يرى أن المنادى هنا لابد من تقدير، فيا أيها الناس ربما بات الفتى وهو آمن وأصبح قد سدت عليه المطالع. فبعد ليت ورب وبعد الفعل الماضي الذي قصد به الدعاء وكذلك فعل الأمر، فلابد من تقدير المنادى. ويرى بعض النحاة أن المنادى لا يحذف مطلقا، ويا في المواضع السابقة حرف تنبيه ولا علاقة له بالنداء. نعود إلى أقسام المنادى وإلى أحكام هذه الأقسام. المنادى المضاف هو ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه. المنادى المضاف هو ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه. قال تعالى يا نساء النبي، يا نساء النبي. نساء منادى مضاف كمل معناه بالاسم الذي ذكر بعده وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضاف إليه. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وكذلك في قول الشاعر يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فقولك يا خادم الجسم، فخادم منادى مضاف كمل معناه بالاسم الذي وقع بعده مضافا إليه وهو مجرور، يا خادم الجسم. فالمنادى المضاف كل ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه. حكم المنادى المضاف أنه يجب نصبه وعلامة نصبه الفتحة أو ما ينوب عنه. فالمنادى المضاف كما تقول يا عبد الله، فهذا منادى مضاف يجب نصبه، وهو منصوب بالفتحة أو يكون منصوبا بما ينوب عن الفتح. عندما تقول يا ناشر العلم بهذه البلاد وفقت، نشر العلم مثل الجهاد. إذا قلت يا ناشر العلم، يا ناشر العلم، ناشر ها هنا منادى مضاف، ويا حرف النداء، يا حرف نداء، ناشر منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة لأنه مضاف، لأنه مضاف. فتقول يا ناشر العلم، يا ناشر العلم، هذا منادى مضاف، والعلم مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر. فهو سهل جدا في إعرابه كما ترى. المنادى المضاف يكون منصوبا وعلامة نصبه على حسب نوعه، على حسب نوعه. فهنا مفرد ليس مثنى ولا مجموعة، ولا هو ملحق بالمثنى ولا هو بملحق بالمجموع. فعندما يكون منصوبا يكون منصوبا وعلامة النصب الفتحة، يا ناشرا، وناشر مضاف والعلم مضاف إليه. تقول يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك. يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، يا حرف نداء، أخا منادى منصوب، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الست، والمنادى هنا مضاف، ولذلك قلنا منصوب وعلامة نصبه الألف. فالمنادى المضاف يجب نصبه وينصب بالفتحة أو ما ينوب عنه. يا أخ البدر، البدر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، يا أخ البدر، فأخ منادى منصوب، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، والمنادى هنا مضاف، والمضاف إليه البدر مجرور وعلامة جره الكسر. المنادى الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء يتمم معناه، سواء كان مرفوعا أم كان منصوبا أم كان مجرورا بحرف الجر أو بالإضافة. المنادى الشبيه بالمضاف. المنادى المضاف هو كل ما اتصل به ما يكمل معناه من اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه، فهو ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه، كما مر: يا طالب العلم، يا ناشر العلم، يا نساء النبي، يا أخ البدر، فكل هذا منادى مضاف. أما إذا اتصل به ما يتمم معناه مما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإنه يقال له شبيه بالمضاف. تقول يا عظيما جاهه، لا تغتر، فإن الغرور أول طريق الهلاك. تقول يا آكلا مال اليتيم، كيف تنعم به. تقول يا لاهيا عن الآخرة، عد إلى ربك ومولاك. تقول يا 33 طبيبا، اتقوا الله. فكل من عظيما وآكلا ولاهيا وثلاثة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو منادى شبيه بالمضاف لوجود معمول بعده يتمم المعنى، فهذا منادى شبيه بالمضاف. حكم المنادى الشبيه بالمضاف أنه يجب نصبه وعلامة نصبه الفتحة أو ما ينوب عنها كما مر. عندما تقول يا واسعا سلطانه لا تظلم، أعرب يا حرف نداء، واسعا منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة لأنه شبيه بالمضاف حيث جاء بعده ما يتمم المعنى. سلطانه يا عظيما سلطانه، سلطان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لاسم الفاعل، لأن تقول عظم سلطانه، واسعا لأنه يعمل عمل الفعل، أي وسع سلطانه. الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. قال حافظ في مدح عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه: يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. يا حرف نداء، رافعا يا رافعا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه شبيه بالمضاف، رافعا راية، وراية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لاسم الفاعل رافعا لأنه يعمل عمل فعله، رفع هو راية، رفع راية، فراية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مفعول به لاسم الفاعل لأنه يعمل عمل فعله. فإذا المنادى الشبيه بالمضاف حكمه أنه يجب نصبه، وعلامة نصبه الفتحة أو ما ينوب عنه. المنادى النكرة غير المقصود، أن يكون المنادى نكرة مبهمة لا يدل على معنى معين قد قصد بالنداء، كما تقول: يا غافلا تنبه، وكما يقول الأعمى مثلا لأحد الناس وهو لا يراه: يا رجلا خذ بيدي، ولا يقصد رجلا بعينه، وأتى بها نكرة قد نوديت، فهي نكرة غير مقصودة، فيقول: يا رجلا خذ بيدي. إذا قال الأعمى هذا القول فهذه نكرة غير مقصودة، لأنه لا ينادي رجلا بعينه وإنما ينادي أي رجل. حكمه مثل ما مر من حكم المضاف وحكم الشبيه بالمضاف، فحكم المنادى المضاف، وحكم المنادى الشبيه بالمضاف، وحكم المنادى الذي هو نكرة غير مقصودة كله واحد، يجب نصبه دائما وهو منصوب بالفتحة أو بما ينوب عنه. إذا قلت مثلا: يا مسلما لا تكن حقودا، هذه نكرة غير مقصودة لأنك لا تقصد مسلما بعينه وإنما تقصد أي مسلم، تقول: يا مسلما لا تكن حقودا، فيا حرف نداء ومسلما منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم نكرة غير مقصودة لأنه لا يقصد أي المنادي مسلما بعينه. كذلك في قول الشاعر: أيا راكبا إما عرضت فبلغ الندامايا من نجران ألا تلاقيا، أيا راكبا إما عرضت فبلغ الندامايا من نجران ألا تلاقيا، فهذا أيضا لا يقصد راكبا بعينه، فأيا حرف نداء وراكبا نكرة غير مقصودة، يريد أي راكب نكرة غير مقصودة، حكمها منصوبة وعلامة النصب الفتحة لأنها نكرة غير مقصودة. حكم المنادى المضاف وحكم المنادى الشبيه بالمضاف وحكم المنادى الذي هو نكرة غير مقصودة كله واحد، وهو أنه يجب نصبه وهو منصوب بالفتحة أو بما ينوب عنه. العلم المفرد الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كما في باب لا النافية للجنس، فالمفرد في باب لا النافية للجنس وفي باب المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، قد يكون مثنى وقد يكون مجموع، ولكن يقال له مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ويشمل كما هو معلوم المذكر والمؤنث. تقول: يا محمد ويا محمدان يا محمدون، يا عائشة يا فاطمة يا فاطمتان يا فاطمات، فهذا كما ترى كله مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كل هذه الأسماء مفردة وإن كان بعضها مثنى وإن كان بعضها مجموع، ما حكمه؟ يبنى على ما يرفع به في محل نصب. المنادى العلم المفرد يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. اسم لا النافية للجنس عندما يكون مفردا يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف نقول هذا المفرد مبني على ما ينصب به في محل نصب. هنا معنى في المنادى المفرد العلم يبنى على ما يرفع به في محل نصب، ولكنه يبنى على ما يرفع به ولا ينون لأنه مبني. وكذلك في اسم لا النافية للجنس فإنه لا ينون أيضا. المنادى في الأصل يكون مفعولا به، يكون مفعولا به. قال تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يا آدم، يا أداة نداء أو حرف نداء، آدم منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه منادى علم مفرد والعلم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. تقول يا إبراهيماني أنتما على خطر عظيم. يا حرف نداء، إبراهيمان منادى مبني على الألف لأنه مثنى وهو في محل نصب. لما قلنا إنه مبني على الألف أي على ما يرفع به لأنه منادى مفرد والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. تقول يا محمدون ادعوا الله في سجودكم فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا حرف نداء، محمدون منادى مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب لأنه مفرد. فالمنادى المفرد العلم المفرد هذا حكمه يبنى على ما يرفع به في محل نصب، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. إذا كان المنادى مفردا علما وكان متبوعا بابن ولا فاصل بينهما وكانت ابن مضافة إلى علم جاز في المنادى وجهان، ضمه للبناء وفتحه لإتباع حركة ابن. قال عمرو بن كلثوم بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. حرف النداء مقدر بأي مشيئة يا عمرو، فعمرو بن هند منادى علم مبني على الضم. بأي مشيئة عمرو بن هند، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرين. ابن بدل من عمرو على اللفظ أو على المعنى، فيجوز ضم النون في ابن إذا كانت على اللفظ ويجوز فتحها إذا كانت على المعنى. وهند يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع لأنه علم مؤنث ساكن الوسط، والعلم المؤنث ممنوع من الصرف لعلتين العلمية والتأنيث، فهو ممنوع من الصرف والصرف التنوين. ولكن العلم المؤنث الذي يكون ساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه. فهذا حكم المنادى إذا كان علما مفردا. إذا كان المنادى نكرة مقصودة وهو كل اسم نكرة وقع بعد حرف من أحرف النداء وقصد تعيينه، يعني تنادي نكرة فتقع النكرة بعد حرف النداء ولكنك تريد معينا، وإن كان المنادى نكرة ولكنها نكرة مقصودة، كما تقول مثلا لرجل أنت تعرف أنه قد قتل مثلا تقول يا قاتل أنت تستحق القتل فقاتل هذه نكرة، ولكنك تقصد قاتلا بعينه، فناديت نكرة ولكنك قصدت بها معينة فهي نكرة مقصودة. حكم المنادى النكرة المقصودة أنها تبنى على الضمة أو ما ينوب عنها في محل نصب، فهي شبيهة بالمفرد العلم. فصار عندنا من أقسام المنادى قسمان في حكم الإعراب: المنادى المضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف، والمنادى النكرة غير المقصودة، حكمه واحد النصب. المنادى المفرد العلم والمنادى النكرة المقصودة حكمه واحد، يبنى على ما يرفع به، يعني يبنى على الضمة أو ما ينوب عنها، لأن الرفع يكون بالضم أو بما ينوب عن الضمة، فإذا هو مبني على الضم أو على ما ينوب عن الضمة، فيبنى على ما يرفع به في محل نصب. أي صعوبة في هذا؟ لماذا أراكم هكذا ساهمين واجمين؟ عندنا المنادى خمسة أقسام: إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون نكرة، والنكرة إما أن تكون مقصودة وإما أن تكون غير مقصودة، وعندنا مفرد علم، والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذه أقسام المنادى: المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة التي لا تقصد. يا مسلم من تورع عن الغيبة، هذه نكرة غير مقصود. هذه الثلاثة الأقسام من أقسام المنادى حكمها الإعرابي واحد، هو النصب، هو النصب. أما النكرة المقصودة وأما المفرد العلم فحكمهما واحد، وهو البناء على ما يرفع به في محل النصب. أي صعوبة فيها؟ الله المستعان، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. تقول: يا طالب اجتهد في دراستك، وأنت تريد طالبا بعينه، يا طالب اجتهد في دراستك. فيا حرف نداء وطالب منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، يا طالب، فهو مبني على الضم، يبنى على ما يرفع به وهو يرفع بالضم، فتقول مبني على الضم في محل نصب. تقول: يا متخاصمان اصدقا القول. يا حرف نداء، متخاصمان منادى مبني على الألف لأنه مثنى، وهو مع بنائه هذا في محل نصب. تقول: يا مسافرون استعدوا فقد جاءت الطائرة. إذا قلت هذا القول فأنت تقصد مسافرين بأعيانهم، فتقول: يا مسافرون استعدوا. فإذا مقصود هذا أو غير مقصود؟ مقصود، لأن الذين سيسافرون على طائرة واحدة معلوم، فأنت تقول: يا مسافرون استعدوا فقد جاءت الطائرة. يا حرف نداء مسافرون مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم، مبني على الواو في محل نصب. لماذا أعربناه هذا الإعراب؟ لأنه نكرة مقصودة. فالنكرة المقصودة والعلم المفرد حكمهما الإعرابي واحد، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. وأما المضاف والشبيه بالمضاف وأما النكرة غير المقصودة فالحكم الإعرابي واحد وهو النص. الحمد لله. ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصود، ويبنى على ما يرفع به في محل نص إذا كان نكرة مقصودة أو مفردا عليه. اكتب هذين السطرين واحفظهم: ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصود، ويبنى على ما يرفع به في محل نصب إذا كان نكرة مقصودة أو مفردا علما. ويبنى على ما يرفع به في محل نصب إذا كان نكرة مقصودة أو مفردا على ما. إذا أردت أن تنادي ما فيه أل، يعني إذا أردت أن تنادي الرجل تقول يا الرجل، كيف ينادى ما فيه أل؟ لا يجوز نداء ما فيه أل لأنه للتعريف، وحرف النداء ياء للتعريف أيضا، ولا يصح أن يجتمع معرفان على اسم واحد، لا ظلم في اللغة، لا يجتمع معرفان على معرف واحد، ولكن يستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله، فتقول يا الله ارحمنا وأغثنا إنك أنت الغفور الرحيم، فيستثنى من ذلك لفظ الجلال، يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، فتقول يا الله. والأكثر في الأساليب العربية عند نداء لفظ الجلالة أن يقال اللهم. جاءت الميم المشددة في اللهم، جاءت عوضا عن حرف النداء، هذا على قول. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذه الميم المشددة عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، وقد تدخل عليها الياء أيضا كما في قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما أقول يلاهم يلاهم، فأتى بالميم التي هي عوض عن أداة النداء، وأتى بأداة النداء أيضا، فجمع بين المعوض والمعوض عنه، فكيف؟ ولذلك قال العلامة ابن القيم لأنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه كما لا يجمع بين البدل والمبدل منه، فقال إن هذه الميم ليست للعوض إلا عن ما هو محذوف من أسماء الله الحسنى، فإذا قلت اللهم فكأنك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا حي يا قدير إلى آخر الأسماء. هذا ملحظ دقيق وقع عليه هذا العلامة الفريد رحمة الله عليه. عندما تريد أن تنادي ما فيه أل تأتي بأيها أو أيتها، فتقول يا أيها الإنسان ويا أيها الرجل ويا أيتها المرأة. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هكذا، هذا ما يتعلق بالمنادى. ثم ذكر بعد ذلك المفعول له، وهو المفعول لأجله، فقال باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ولذلك قيل مفعول لأجله، فهو الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، كقولك قام زيد لمقام إجلالا لعمر، ولا يجوز القيام إلا لله، ولكن قام زيد إجلالا لعمر، وتقول قصدتك لما قصدتني ابتغاء معروفك، ابتغاء، فابتغاء مفعول لأجله لأنه ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني لما زرتني، يقول ابتغاء لمعروفك، فهذا سبب الزيارة، فهو بيان لسبب وقوع الفعل. وكذلك في قوله الذي مثل به قام زيد إجلالا لعمر، المفعول من أجله ويقال المفعول لأجله أو المفعول له، كلها شيء واحد. وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به، ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، ومعنى قلبيا أن لا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءة وضرب، والثالث أن يكون علة لما قبله، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، أن يتحد مع عامله في الفاعل. مثال الاسم المستجمع لهذه الشروط: تأديبا، تقول ضربت ابني تأديبا، مصدر قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح وهو علة للضرب، يعني لماذا ضربته؟ تقول ضربته تأديبا، ضربته تأديبا. هو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. كل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران: النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام. واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات: أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مضافا، أن يكون مجردا من أل والإضافة. في جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، تقول ضربت ابني للتأديب ويقل نصبه. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف وأن ينصب، زرتك محبة أدبك أو زرتك لمحبة أدبك. وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ، ويقل جره بالحرف. ولا يقام للأستاذ ولا لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا مروي عن معاوية رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وإن كان العلماء يقولون إن الحديث لا يدل على القيام إجلالا واحتراما لمن كان أكبر سنا أو علم، وللأئمة كالإمام النووي رسائل في هذا المعنى على جواز القيام للقادم، وقالوا إن الحديث لا يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر كسرى وقيصر ومن شابههما في أن يكون جالسا والرجال حوله قياما، فهذا هو الذي يحب أن يتمثل له الرجال قياما لا أن يقوموا عند حضوره. فالمسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، وأهل الدعوة من طلاب العلم ينبغي عليهم أن يراعوا هذا الأمر مراعاة تامة، لأنه قد يدخل عليك مثلا من هو عظيم في قدره من حيث الدنيا فأنت تقول لا نقوم لأحد، تسلم عليه قاعدة تصير مشكلة كبيرة، أو يكون أكبر سنا فيقول هكذا السنية لا يحترمون أحد ويظلم السنة وأهلها، وليس كذلك. فنترفق بالناس ونعلمهم، والجهل كما تعلمون من أكبر الأمراض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين. المفعول لأجله مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل أو حدوثه، المفعول له أو المفعول لأجله هو مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل أو سبب حدوثه. قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لما جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ حذر، فحذر مفعول لأجله لأنه يبين سبب حدوث الفعل، ويمكننا تفسيره من خلال التقدير لأجل. فإذا استقام المعنى وجئت بكلمة لأجل فهو مفعول لأجل. فهنا في قول الله تبارك وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يمكن أن نقول لأجل حذر الموت، لأجل حذر الموت، فإذا استقام المعنى مع ذلك فهو مفعول لأجل. قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. هو الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر المبتدأ. هو الذي يريكم، يري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه معتل الآخر بالياء. يريكم الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يريكم، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم كم للجمع للدلالة على الجمع. هو الذي يريكم البرق، البرق مفعول به ثان، يريكم هو الذي يريكم البرق، فالبرق مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة للفعل يري المتعدي، يريكم البرق، كما تقول أعطيكم درسا، فأعطي فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أعطي أنا، والكاف مفعول به أول ودرسا مفعول به ثان، وأعطي كما تعلم متعدية لمفعولين فتحتاج مفعولين، فالبرق مفعول به ثان. خوفا وطمعا يريكم البرق، لماذا؟ خوفا وطمعا، فمفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتح، أي ترقبونه وتتراءونه تارة لأجل الخوف وتارة لأجل الطمع، خوفا وطمعا. والجملة الفعلية يريكم البرق خوفا وطمعا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، فخوفا مفعول لأجله. إذا قلت زرت المريض اطمئنانا عليه، فاطمئنانا مفعول لأجله، أي من أجل الاطمئنان عليه. زرت المريض، ما سبب الزيارة؟ الاطمئنان عليه ولأجل الاطمئنان عليه، فزرت المريض اطمئنانا عليه. تقول أتغاضى عن هفوات أخي استبقاء لمودته، أي من أجل استبقاء مودته، فاستبقاء مفعول لأجله. تقول أحب الصالحين رغبة أن أكون منهم، فرغبة هي سبب حب الصالحين، فهي أيضا من أجل رغبتي أن أكون منه، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين. تقول أعبد الله خوفا من ناره وطمعا في رحمته، أي من أجل خوفي من ناره ومن أجل طمعي في رحمته فأنا أعبده جل وعلا. وليس كما قالوا إن بعض الصالحات تقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاقذفني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمنيها، وإن كنت أعبدك ابتغاء النظر إلى وجهك فلا تحرمني لذة النظر إلى وجهك. هذا كله لا يستقيم، وإنما خوفنا الله تبارك وتعالى بالنار ورغبنا الله تبارك وتعالى في الجنة، ونحن نعبد الله تبارك وتعالى رغبة ورهبة، نخافه جل وعلا ونتقي ناره وعذابه، ونحبه جل وعلا ونرجو عطاءه وثوابه. نسأل الله أن يعيذنا من النار وأن يرزقنا الجنة، إنه على كل شيء قدير. تقول تحفظت في كلامي خشية الزلل، فخشية مفعول لأجل، يعني لأجل خشية الزلل. تقول صنفت هذا الكتاب ابتغاء رضوان الله، فرضوان الله عز وجل هو غايتي وهو ما أبتغيه لأجل ابتغاء رضوان الله. وتقول نبر الوالدين تقديرا لهما، فتقديرا مفعول لأجله. نلتزم الاعتدال رغبة في السلامة، يعني لأجل الرغبة في السلامة. وتقول أسجد شكرا لله، فشكرا مفعول لأجله، أي أسجد لشكر الله أو لأجل شكر الله. وتقول ضرب الوالد ابنه تأديبا له، أي من أجل تأديبه. ثم ذكر بعد ذلك المفعول معه، قال باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء القائد والجيش، وكما في مثل قولك استوى الماء والخشبة، جاء القائد والجيش، وتقول استوى الماء والخشبة. المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة، يعني الذي يأتي بعد أن تستوفي الجملة أركانها، فيستوفي الفعل فاعلة والمبتدأ خبرة، فهو اسم فضلة منصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، منصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. جاء القائد والجيش، استوى الماء والخشبة، فيدل على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. المسبوق بواو تفيد المعية نصا. الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع، ويشمل المذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول هنا، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. الاسم الفضلة الذي ليس ركنا من أركان الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبر، وخرج به العمدة، نحو اشترك زيد وعمر. المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، فيدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين، الأول الفعل، تقول حضر القائد والجيش، والثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو القائد حاضر والجيش. المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، ويخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية. عندما تقول حضر محمد وخالد، هذه ليست نصا في المعية، فالاسم الواقع بعد الواو على نوعين، ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، وما يجوز نصبه على ذلك، يعني على أنه مفعول معه، وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. النوع الأول محله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، تقول أنا سائر والجبل، وتقول ذاكرت والمصباح، فما بعد الواو لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبلها في الحكم، يعني لا يمكن أن يسير الجبل بسيرك، تقول أنا سائر والجبل، فلا يصح أن يشارك ما بعد الواو وهو الجبل ما قبل الواو وهو أنت في السير، ولكن تقول أنا سائر والجبل، فلا يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، تقول ذاكرت والمصباح، فالمصباح لا يصح أن يكون مذاكرا معك لدروسك. فإذا كان بحيث لا يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، فهذا يتعين نصبه على أنه مفعول معه. مثل له بقوله استوى الماء والخشبة، الثاني محله، يعني يجوز نصبه على ذلك على أنه مفعول معه، أو إتباعه لما قبله على أنه معطوف عليه، إذا كان بحيث يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، تقول حضر علي ومحمد فيجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. وقد مثل المصنف لهذا النوع بقوله جاء القائد والجيش، ويجوز أيضا جاء القائد والجيش، لأنه يجوز تشريك الجيش مع القائد في الحضور أو في المجيء، فتقول جاء القائد والجيش، فيجوز تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم، فتقول جاء أو حضر علي ومحمد، يجوز أن يشترك محمد مع علي في الحضور. فإذا كان ذلك جائزا يجوز النصب على أنه مفعول معه، ويجوز الإتباع على أنه معطوف عليه، على أنه معطوف عليه. المفعول معه اسم منصوب يقع بعد واو، وهذه الواو تدل على اقتران الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حدث أو حصل فيه الفعل مع مشاركة الثاني للأول في الحدث. هذه الواو يقال لها واو المعية، واو المعية أو واو مع، أو الواو التي بمعنى مع. فإذا المفعول معه اسم منصوب يقع بعد واو، وهذه الواو تدل على اقتران الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حصول الحدث مع مشاركة الثاني للأول في هذا الحدث. هذه الواو بمعنى مع، ويقال لها واو المعية. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فكلمة شركاءكم مفعول مع. إذا سألك أحد قائلا أين مسجد التوحيد، قد يكون جوابك تسير مع طريقك هذا فينتهي بك إلى المسجد. ليس المراد أنه يسير ويسير الطريق معه، يعني تقول تسير مع طريقك هذا، هو لا يسير الطريق معه، وإلا كان المعنى فاسدا، لأن الطريق لا يسير ولا يمشي. وإنما المراد أن يباشر السير في هذا الطريق ويلزم مشيه فيه حتى يصل. لو قلت تسير وطريقك هذا فإن الأسلوب يكون صحيحا، ويكون المراد من الجوابين واحدة، فتقول تسير والطريق، لأن الطريق لا يسير، فلا يصح تشريك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم، فتسير أنت والطريق. فمن خلال هذا نعلم أن الجمل التي ستأتي لا تشتمل على مفعول معه. تقول تحركت السفينة والناس مودعون، تحركت السفينة والناس مودعون، لما لا يصح؟ لأن الذي وقع بعد الواو جملة وليس اسما مفردا، وينبغي أن يكون اسما مفردا كما مر ذلك في شروط. تقول تعاون محمد وأحمد، الذي بعد الواو عمدة فضلة، لأن الفعل تعاون يقتضي أن يكون فاعله متعددا، أي مثنى أو جمع، ذلك لأنه فعل لا يقع إلا من اثنين أو أكثر من أفعال المشاركة. تقول تعاون فلان وفلان، كما في قوله تعالى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا لا يكون إلا بالمشاركة. تشارك فلان وفلان، تقاتل فلان وفلان، فكل منهما قد وقع منه الفعل. فإذا قلت تعاون محمد وأحمد، هل يجوز أن تقول تعاون محمد وأحمد؟ لا يجوز. لما لا يصح أن يكون مفعولا معه؟ لأنه ينبغي أن يكون المفعول معه فضلة، وهنا عمدة فضلة، عمدة فضلة، لأن تعاون هذه من أفعال المشاركة، فهي كما ترى تقتضي أن يكون الفعل واقعا من أكثر من فاعل واحد، لأنها مشاركة. تقول تقاتل فلان وفلان، هذا التقاتل هل يقع من واحد؟ أما إذا قلت قتل فلان فلان، هذا فعل يقع من واحد. أما عندما تقول شارك فلان فلانا أو تقاتل فلان وفلان، فالفعل ها هنا لا يقع إلا من أكثر من واحد، فيكون الفاعل ها هنا متعددة لا يكون واحدة، وعليه فيكون عمدة فضلة في آن واحد، يكون عمدة وفضلة في آن واحد، فلا يصح في مثل هذا. وأما في المجيء فتقول جاء محمد وزيدا، على أن الواو واو المعية، وعلى أن زيدا مفعول معه، لأنه يصح أن يكون المجيء هنا منهما معا، ويصح أن يكون المجيء من واحد، لأن هذا الفعل يقتضي فاعلا واحدا غير متعدد. تقول جاء محمد، أما عندما تقول تعاون محمد نقول تعاون مع من؟ فلابد أن يكون الذي فعل هذا الفعل أكثر من واحد، فيكون عمدة وفضلة في آن، في مثل قولك تعاون عمرو وزيد، أما جاء عمرو وزيد فجائز، ويجوز جاء عمرو وزيد على أن زيدا مفعول معه. شروط نصب المفعول معه: أن يكون اسما كما مر، وأن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة فهي بمعنى مع، وهي واو المعية، وأن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل. تقول سرت والقمر، سرت والقمر، فاستوفت هذه الشروط في هذا المثال. جاء المفعول معه اسما واقعا بعد واو بمعنى مع، وقد سبق هذا الاسم بفعل، فتقول سرت والقمر. هذه أمثلة على المفعول مع. تقول خرجت وطلوع الشمس، وتقول تركت السيارة والسائقة، وتقول صليت والأولاد، وتقول مشى الرجل والحديقة، وتقول اذهب وطريق السلامة، وتقول سافرت والأهل. عامل النصب في المفعول معه، العامل في المفعول معه هو ما تقدم عليه من فعل أو اسم يشبه الفعل كما مر ذكر ذلك. فالفعل مشيت والقمر، والاسم الذي يشبه الفعل محمد ناجح وزيدا، محمد ناجح وزيدا. ويحسن هنا أن نعلم أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، فلا يقال والقمر مشيت، ولا يجوز أن يتوسط المفعول معه أيضا بين العامل وبين الاسم المشارك له، فلا يصح أن يقال سار والقمر محمد، وإنما سار محمد والقمر، وكذلك مشيت والقمر، لا والقمر مشيت. حالات الاسم الذي يقع بعد الواو هي وجوب عطفه، وذلك إذا فقد شرط من شروط النصب التي مر ذكرها، أن يكون اسما وأن يكون واقعا بمعنى الواو التي هي بمعنى مع، وأن تكون هذه الواو مسبوقة بفعل، فإذا فقد شرط فيجب العطف. تقول تصالح محمد وزيد، فتصالح يستلزم تعدد الأفراد التي تتصالح، ولا بد من وجود اثنين أو أكثر يتصالحان حقيقة. وقد مر في تعريف المفعول معه أنه اسم فضلة، اسم فضلة يكون عمدة، وهنا عمدة فضلة، فوجوب العطف إذا فقد شرط من تلك الشروط. وجوب النصب عندما يحدث من العطف فساد في التركيب، فعندما تقول سار محمد والصحراء بنصب الصحراء على أنها مفعول معه، لو رفعت بالعطف على محمد لكان المعنى سارت الصحراء، وهذا فاسد. جواز العطف وجواز النصب، غير أن العطف أفضل حين يكون العطف ممكنا بغير أن يحصل منه فساد في التركيب. تعلم محمد وأحمد من المعلم، كلمة أحمد يجوز رفعها بالعطف على محمد ويجوز نصبها على أنها مفعول معه، لكن العطف أحسن من النصب على المعية لأنه أقوى في الدلالات المعنوية على المشاركة. ويجوز العطف ويجوز النصب، غير أن النصب أفضل، وذلك للفرار من عيب لفظي أو معنوي. مثال اللفظي: أكلت والضيف، فكلمة الضيف يجوز فيها الرفع عطفا على الضمير المرفوع المتصل وهو التاء، أكلت والضيف، ويجوز فيها النصب على أنها مفعول معه وهذا أفضل، فتقول أكلت والضيف، وتقول أكلت والضيفة. ومثال العيب المعنوي: تقول لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، فلو عطفنا كلمة فصيل على كلمة الناقة لكان المعنى لو تركت الناقة وتركت فصيلها معها، وهذا المعنى غير دقيق، فهذا عيب معنوي. على كل حال لا تبالي من هذا، ولكن تعلم أن شروط نصب المفعول معه باختصار أن يكون اسما وأن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة بمعنى مع، وأن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل، مثل سرت والقمر. ولا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، فلا تقل والقمر مشيت، ولا أن يتوسط المفعول معه أيضا بين العامل وبين الاسم المشارك له، فلا يصح أن تقول سار والقمر محمد، سار والقمر محمد. يعني إذا قيل لك بين الفاسد من هذه الأساليب: والقمر مشيت، سار والقمر محمد، تقول هذا أسلوب فاسد، لأن المفعول معه قد تقدم على العامل وهذا لا يجوز. والصواب هو مشيت والقمر، والواوها هنا بمعنى مع. لم يبق معنى من منصوبات الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله شيء، فرغ بهذا من منصوبات الأسماء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه في الجنة مع الصالحين وأن يغفر له وأن يعفو عنه، غير أنه ذكر إجمالا ما مر مما ذكر تفصيلا، قال خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع، فما عطف على المنصوب فهو منصوب، وكذلك ما يتعلق ببقية التوابع من البدل والتأكيد والعطف، فهذه إذا كانت تابعة لمنصوب فهي منصوب. فمن المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. ثم خلص بعد ذلك إلى المخفوضات من الأسماء، فقال باب المخفوضات من الأسماء: المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف أي مجرور به، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. الاسم المخفوض أي المجرور أي المكسور على ثلاثة أنواع، ذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض، وقد ذكرها المصنف لو تذكر في بداية الكلام عندما تكلم عن أنواع الكلمة: اسم وفعل وحرف، وذكر هنالك حروف الخفض، وكذلك في علامات الاسم فذكر تلك الأحرف رحمة الله عليه. وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض، وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، فإما أن يكون الخفض بالحرف وهو أن يتقدم الاسم المخفوض حرف من حروف الخفض أو حروف الجر فيكون حينئذ مخفوضا بالحرف، وإما أن يكون مضافا لاسم قبله فهو حينئذ مخفوض بالإضافة فيكون مخفوضا بالإضافة. ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، تقول ساحة المسجد، ساحة المسجد نسبة الثاني للأول، تقول جاء غلام محمد مخفوض بسبب إضافة غلام إليه محمد، جاء غلام، غلام مضاف، محمد مضاف إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له، كما تقول أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. إذن الخفض إما أن يكون بالحرف، وإما أن يكون بالإضافة، وإما أن يكون بالتبعي، والتابع للمخفوض مخفوض. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الخفض بالحرف، فقال هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. فهذه كلها حروف خافضة، يعني إذا وقع الاسم بعدها كان مخفوضا أي مجرورا بها، هذا هو الخفض بالحرف، وهذا من أيسر ما يقول، لأنك إذا عرفت الخافض أي الحرف فإنك تستطيع أن تعرب الاسم الذي وقع بعده على أنه مخفوض به، هذا يسير جدا. ولكن نعرف الحروف التي تخفض الاسم إذا ما دخلت عليه. النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، حروف الخفض كثيرة، نسأل الله رب العالمين أن يرفعنا في الدنيا وفي الآخرة بالإيمان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
ثم ذكر بعد ذلك المنادى فقال: باب المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، الذي يطلب إقباله بإطلاق ومنادى، أنت تناديه يعني تطلب إقباله، فالمطلوب إقباله مطلقا هو المناد. في اصطلاح النحاة والمطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. المنادى في اصطلاح النحاة ما هو؟ أن تطلب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. أما إذا طلبت إقباله بإطلاق من غير تقييد بأداة، وهي أداة النداء التي هي يا أم الباب مع أخواتها، إذا طلبت إقباله بإطلاق فهذا في اللغة، فهذا هو المناد المطلوب إقباله مطلقا، لأنك يمكن أن تستدعيه وتطلب إقباله من غير يا بالإشارة أو بغير ذلك من الكلام، من غير استعمال أداة للنداء. أما إذا استعملت أداة النداء وهي يا أو إحدى أخواتها فالمطلوب إقباله هو المنادى اصطلاحا. فالمنادى في عرف النحاة هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. أخواتها هي الهمزة، تقول أزيد أقبل، وأي أي إبراهيم تفهم، وأيا كما في قول أخت الوليد بن طريف، أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريفي، يعني كانت تريد منه أن يسقط أوراقه حزنا على أخيه، فتقول أيا. وكذلك هيا، هيا محمد تعالى، فهذه هي أدوات النداء. المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد مضى في باب لا النافية للجنس تعريف المفرد، وهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فتقول يا محمد، يا فاطمة، يا محمدان، يا فاطمتان، يا محمدون، يا فاطمات. فالمفرد ها هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قلنا إن المفرد في باب لا النافية للجنس وفي باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. النكرة المقصودة يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. فإذا أردت ظالما بعينه تقول يا ظالم، فظالم نكرة ليس بمعرفة، ولكنك أردت ظالما بعينه، ولكنك عندما ناديته ناديته بنكرة، ولكنها نكرة مقصودة. فإذا قلت يا ظالم هذه نكرة مقصودة. فالنكرة المقصودة التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. النكرة غير المقصودة التي يقصد بها واحد غير معين، كما تقول يا غافلا تنبه، فغافلا نكرة، ولكن أنت لا تقصد بها معينة، فهذه نكرة غير مقصودة، لأنك لا تريد واحدا معينة وإنما تريد أي غافل، فتقول يا غافلا تنبه. أما إذا أردت غافلا بعينه فهذه نكرة مقصودة. فكل من يطلق عليه لفظ غافل فإنه يكون داخلا حينئذ في النداء يا غافلا تنبه، فهذه نكرة غير مقصودة. أما إذا أردت بالنكرة واحدا بعينه مما يصح إطلاق لفظها عليه فهي نكرة مقصودة، كما تقول لظالم بعينه يا ظالم اعتبر، يا ظالم اعتبر، فهذه نكرة مقصودة حينئذ. المضاف معروف يا طالب العلم، والشبيه بالمضاف قلنا ما اتصل به شيء يتممه معناه، كما قلنا في يا طالعا جبلا، فقد يكون مفعولا به وقد يكون جارا أو مجرورا أو ما أشبه. تقول يا حميدا فعله، فهذا مرفوع قد اتصل به، يا حميدا فعله، قد يكون منصوبا يا حافظا درسه، قد يكون مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير فهذا كله شبيه بالمضاف، مضاف وشبيه بالمضاف ومفرد، المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء يتممه معناه، قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. يا حميدا فعله، يا حافظا درسه، يا محبا للخير. حكم المنادى المفرد العلم، والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، المفرد العلم والنكرة المقصودة، وهي النكرة التي يقصد بها واحد بعينه مما يصح إطلاق لفظها عليه. النكرة المقصودة والعلم يبنيان على الضم من غير تنوين، يا زيد، وتقول يا رجل، والثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف منصوبة لا غير. فأقسام المنادى خمسة، إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون نكرة والنكرة مقصودة أو غير مقصودة، فهذه خمسة أقسام. فما هي أقسام المنادى؟ خمسة أقسام: علم مفرد، علم مفرد، والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. العلم المفرد تقول يا محمد، يا محمدان، يا محمدون، فهذا علم مفرد، هذا مبني على الضم من غير تنوين، يا محمد، يا زيد، هذا كله مبني على الضم من غير تنوين. لا تقل يا محمد لأنه مبني، وهو مبني على الضم من غير تنوين. فالعلم المفرد والعلم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في باب المنادى وفي باب لا النافية للجنس، المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المضاف معروف، ما الشبيه بالمضاف؟ ما اتصل به شيء يتمم معناه، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرور. فخمسة أنواع للمنادى: الأول العلم المفرد، الثاني النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، تقول يا ظالم، تريد ظالما بعينه. النكرة غير المقصودة التي يقصد بها واحد غير معين، فيقول الواعظ مثلا يا غافلا تنبه، هو يريد أي غافل، فهذه نكرة غير مقصودة. المضاف يا طالب العلم، الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه سواء كان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا. ما حكم المنادى بعد أن عرفنا أقسام المنادى؟ ما حكم المنادى على حسب معرفة الأقسام؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على الضم من غير تنوين. إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به. وأما المنادى المفرد والمنادى النكرة المقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة فإنه يبنى على الضم. تقول يا محمد، يا فاطمة، يا رجل، إن كان يرفع بالألف نيابة عن الضمة وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف. تقول يا محمدان، يا فاطمتان، إن كان يرفع بالواو نيابة عن الضمة وذلك جمع المذكر السالم فإنه يبنى على الواو، يا محمدون يبنى على ما يرفع به. فالمفرد العلم الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والنكرة المقصودة التي تكون معينة، يكون المنادى نكرا ولكن يقصد بها واحد بعينه مما يصح إطلاق لفظها عليه. العلم المفرد وكذلك النكرة المقصودة يبنى على ما يرفع به. إن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. تقول يا جاهلا تعلم. جاهلا هذه يراد بها جاهل بعينه أم يراد بها أي جاهل؟ إذن هي نكرة غير مقصودة. فإذا كانت نكرة غير مقصودة فإننا حينئذ نقول هي منصوبة وعلامة النصب الفتحة. يا جاهلا تعلم، يا كسولا أقبل على ما ينفعك. تقول يا راغب المجد، هذا منادى مضاف، هذا منادى مضاف، ونقول هو منصوب وعلامة النصب هنا الفتحة، ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. تقول يا محب الرفعة ثابر على السعي، محب الرفعة، هذا أيضا منادى مضاف فهو منصوب أيضا علامة النصب الفتح. تقول يا راغبا في السؤدد لا تضجر من العمل، هذا شبيه بالمضاف لأنه اتصل به ما يتمم المعنى وهو الجار والمجرور. فالشبيه المضاف وكذلك المضاف وكذلك النكرة غير المقصودة ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها. فنقول يا راغبا في السؤدد هذا شبيه بالمضاف لأنه اتصل به ما يتمم المعنى وهو حينئذ منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وتقول أيضا يا حريصا على الخير استقم، حريصا منادى شبيه بالمضاف لأنه اتصل به ما يتمم المعنى وهو الجر والمجرور. يا حريصا على الخير استقم، والمنادى الذي هو شبيه بالمضاف كالمنادى المضاف كالنكرة غير المقصودة ينصب بالفتحة أو ما ناب عنه. وأما المنادى المفرد العلم وكذلك المنادى إذا كان نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. هذا ما يتعلق بهذا الباب من المنصوبات وهو المنادى، ذكره المصنف رحمه الله ودل عليه بهذه العبارات الموجزة المختصرة وهي أيضا جامعة لأحكامه. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم الشارح وأن يرحمنا. النداء في اللغة ودعوة المخاطب للانتباه والإصغاء بأي لفظ، دعوة المخاطب إلى الإقبال بأي لفظ. النداء عند النحاة توجيه الدعوة إلى المخاطب وتنبيهه للإصغاء وإلى سماع ما يريد المتكلم بواسطة حروف خاصة. هذه الحروف يقال لها حروف النداء وهي يا وأخواتها. أشهر حروف النداء هي الهمزة وأي وهيا ويا وأيا ووا، هذه أشهر حروف النداء. الهمزة تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب كما في قول الشاعر في نصح ولده أسيد، قال أأسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا. أأسيد هو ابنه وهو قريب منه فناداه بالهمزة أأسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا. فالهمزة تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب. إذا قال الإنسان أرب الكون ما أعظم قوتك وما أجل عظمتك، لا أقرب إلى الإنسان من ربه فيقول أرب الكون، فالهمزة لاستدعاء المخاطب القريب. أي بسكون الياء تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب أو البعيد. فتقول أي ربي إن أصلحت فأعني وإن أذنبت فسامحني. فأي بسكون الياء تستخدم لاستدعاء المخاطب القريب أي رب، والبعيد إذا كان بعيدا عنك إنسان تريده فيمكن أن تناديه أيضا بأي، أي فلان أقبل، فأي لاستدعاء المخاطب القريب والبعيد. هيا تستخدم لنداء البعيد والذي في حكم البعيد كالنائم والغافل، يعني تقول مثلا هيا يهود فلسطين، والله ليأتين يوم يعز فيه ضعفاء المسلمين ويذل فيه أعداء الدين. فهيا تستخدم لنداء البعيد أو ما في حكم البعيد كالغافل والنائم، يعني قد يكون قريبا منك وتستخدم له هذه الأداة، هيا فلان اصح من نومك، مع أنك تهزه وهو منك قريب ولكنه في حكم البعيد لأنه نائم. يا تستخدم لنداء البعيد وما في حكمه كالنائم والساهي والغافل. تقول يا متكبرا على العباد، كل مذكور سينسى وكل مشهور سيفنى وكل ناع سينعى، ليس غير الله يبقى ومن علا فالله أعلى. يا متكبرا على العباد، كل مذكور سينسى وكل مشهور سيفنى وكل ناع سينعى، ليس غير الله يبقى ومن علا فالله أعلى. فهذا المتكبر في حكم البعيد وإن كان قريبا لأنه غافل عما ينبغي أن يأخذ به وأن يكون عليه. أيا تستخدم لنداء البعيد، تقول أيا غافلا عن الآخرة تذكر غضب ربك، وتستعمل لنداء المندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، كما في قول الشاعر في الرثاء ومحسنا ملك النفوس بيده وجرائل الخيرات سباق الخطى، وكما قال الآخر وحرق قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم، وكما تقول وإسلاما أو وحسرتا إلى غير ذلك، أو يتوجع من ظهره فيقول وظهراه. فالمتفجع عليه والمتوجع منه هو ما يقال له ندبة، أو عندنا هنا نداء المندوب ومحسنا أو حرق الباه. هذه الأدوات المشهورة من أدوات النداء وحروفه. وأما الأصل في المنادى فهو أن يكون مذكورا، ولكنه قد يحلف، ويحلف في موضعين. يحذف المنادى إذا جاء بعد حرف النداء يا فعل أمر أو ماض قصد به الدعاء، فيلزم حينئذ تقدير منادى بين حرف النداء وبين الفعل. فمثله قبل الأمر ألا يسجدوا، ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض، ألا يسجدوا. فتقدير المنادى يا أيها الناس اسجدوا، وهذا يمكن أن يكون على قراءة ألا يسجدوا، يسجدوا يعني يا أيها الناس اسجدوا. قال الشاعر فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر، فيا ليلى حبذا الأحياء، ويا ليلى حبذا الأموات ما ضمك القبر، فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. وكما تقول أنت اعلم يا حفظك الله، يا حفظك الله أن الربا حرام، اعلم يا حفظك الله أو يا رعاك الله أن الربا حرام. فلا بد من تقدير هنا، اعلم يا مسلم أو يا أخي أو أيها المخاطب أن الربا حرام. إذا جاء بعد حرف النداء يا أحد الحرفين ليت وربا، فلا بد أيضا من التقدير، يلزم تقدير منادى بين حرف النداء وبين هذين الحرفين. قال تعالى يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، وكما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالتقدير يا ليت قومي يعلمون، يا أيها المسلمون يا ليت قومي يعلمون، هذا هو التقدير. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب، يا أيها الناس رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال الشاعر فيا ربما بات الفتى وهو آمن وأصبح قد سدت عليه المطالع. أسأل الله العافية. فبعض النحاة يرى أن المنادى هنا لابد من تقدير، فيا أيها الناس ربما بات الفتى وهو آمن وأصبح قد سدت عليه المطالع. فبعد ليت ورب وبعد الفعل الماضي الذي قصد به الدعاء وكذلك فعل الأمر، فلابد من تقدير المنادى. ويرى بعض النحاء أن المنادى لا يحذف مطلقا، ويا في المواضع السابقة حرف تنبيه ولا علاقة له بالنداء. نعود إلى أقسام المنادى وإلى أحكام هذه الأقسام. المنادى المضاف هو ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه. المنادى المضاف هو ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه. قال تعالى يا نساء النبي، يا نساء النبي، نساء منادى مضاف كمل معناه بالاسم الذي ذكر بعده وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضاف إليه. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. وكذلك في قول الشاعر يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فقولك يا خادم الجسم، فخادم منادى مضاف كمل معناه بالاسم الذي وقع بعده مضافا إليه وهو مجرور يا خادم الجسم. فالمنادى المضاف كل ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه. حكم المنادى المضاف أنه يجب نصبه وعلامة نصبه الفتحة أو ما ينوب عنه. فالمنادى المضاف كما تقول يا عبد الله، فهذا منادى مضاف يجب نصبه، وهو منصوب بالفتحة أو يكون منصوبا بما ينوب عن الفتح. عندما تقول يا ناشر العلم بهذه البلاد وفقت، نشر العلم مثل الجهاد. إذا قلت يا ناشر العلم، يا ناشر العلم، ناشر ها هنا منادى مضاف ويا حرف النداء، يا حرف نداء، ناشر منادى منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه مضاف، لأنه مضاف. فتقول يا ناشر العلم، يا ناشر العلم، هذا منادى مضاف، والعلم مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسر. فهو سهل جدا في إعرابه كما ترى. المنادى المضاف يكون منصوبا وعلامة نصبه على حسب نوعه، على حسب نوعه. فهنا مفرد ليس مثنى ولا مجموعة، ولا هو ملحق بالمثنى ولا هو بملحق بالمجموع. فعندما يكون منصوبا يكون منصوبا وعلامة النصب الفتحة يا ناشرا، وناشر مضاف والعلم مضاف إليه. تقول يا أخ البدر سناء وسنى حفظ الله زمانا أطلعك يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، يا حرف نداء، أخا منادى منصوب، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الست، والمنادى هنا مضاف ولذلك قلنا منصوب وعلامة نصبه الألف، فالمنادى المضاف يجب نصبه وينصب بالفتحة أو ما ينوب عنه. يا أخ البدر، البدر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، يا أخ البدر، فأخ منادى منصوب، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة، والمنادى هنا مضاف والمضاف إليه البدر مجرور وعلامة جره الكسر. المنادى الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء يتمم معناه، سواء كان مرفوعا أم كان منصوبا أم كان مجرورا بحرف الجر أو بالإضافة. المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى المضاف هو كل ما اتصل به ما يكمل معناه من اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه، فهو ما كمل معناه بواسطة اسم مجرور بعده يكون مضافا إليه، كما مر يا طالب العلم، يا ناشر العلم، يا نساء النبي، يا أخ البدر، فكل هذا منادى مضاف. أما إذا اتصل به ما يتمم معناه مما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإنه يقال له شبيه بالمضاف. تقول يا عظيما جاهه، لا تغتر فإن الغرور أول طريق الهلاك. تقول يا آكلا مال اليتيم كيف تنعم به. تقول يا لاهيا عن الآخرة عد إلى ربك ومولاك. تقول يا 33 طبيبا اتقوا الله. فكل من عظيما وآكلا ولاهيا وثلاثة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو منادى شبيه بالمضاف لوجود معمول بعده يتمم المعنى، فهذا منادى شبيه بالمضاف. حكم المنادى الشبيه بالمضاف أنه يجب نصبه وعلامة نصبه الفتحة أو ما ينوب عنها كما مر. عندما تقول يا واسعا سلطانه لا تظلم، أعرب يا حرف نداء، واسعا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه شبيه بالمضاف حيث جاء بعده ما يتمم المعنى. سلطانه يا عظيما سلطانه، سلطان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لاسم الفاعل، لأن تقول عظم سلطانه. واسعا لأنه يعمل عمل الفعل، أي وسع سلطانه، الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. قال حافظ في مدح عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها. يا حرف نداء، رافعا يا رافعا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه شبيه بالمضاف، رافعا راية، وراية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لاسم الفاعل رافعا لأنه يعمل عمل فعله، رفع هو راية، رفع راية، فراية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مفعول به لاسم الفاعل لأنه يعمل عمل فعله. فإذا المنادى الشبيه بالمضاف حكمه أنه يجب نصبه وعلامة نصبه الفتحة أو ما ينوب عنه. المنادى النكرة غير المقصود، أن يكون المنادى نكرة مبهمة لا يدل على معنى معين قد قصد بالنداء، كما تقول يا غافلا تنبه. وكما يقول الأعمى مثلا لأحد الناس وهو لا يراه: يا رجلا خذ بيدي، ولا يقصد رجلا بعينه، وأتى بها نكرة قد نوديت، فهي نكرة غير مقصودة، فيقول يا رجلا خذ بيدي. إذا قال الأعمى هذا القول فهذه نكرة غير مقصودة، لأنه لا ينادي رجلا بعينه، وإنما ينادي أي رجل. حكمه مثل ما مر من حكم المضاف وحكم الشبيه بالمضاف، فحكم المنادى المضاف، وحكم المنادى الشبيه بالمضاف، وحكم المنادى الذي هو نكرة غير مقصودة كله واحد، يجب نصبه دائما، وهو منصوب بالفتحة أو بما ينوب عنه. إذا قلت مثلا يا مسلما لا تكن حقودا، هذه نكرة غير مقصودة، لأنك لا تقصد مسلما بعينه، وإنما تقصد أي مسلم، تقول يا مسلما لا تكن حقودا، فيا حرف نداء، ومسلما منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم نكرة غير مقصودة، لأنه لا يقصد أي المنادي مسلما بعينه. كذلك في قول الشاعر: أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا، أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا، فهذا أيضا لا يقصد راكبا بعينه، فأيا حرف نداء وراكبا نكرة غير مقصودة، يريد أي راكب نكرة غير مقصودة، حكمها منصوبة وعلامة النصب الفتحة لأنها نكرة غير مقصودة. حكم المنادى المضاف، وحكم المنادى الشبيه بالمضاف، وحكم المنادى الذي هو نكرة غير مقصودة كله واحد، وهو أنه يجب نصبه، وهو منصوب بالفتحة أو بما ينوب عنه. العلم المفرد الذي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كما في باب لا النافية للجنس، فالمفرد في باب لا النافية للجنس، وفي باب المنادى هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، قد يكون مثنى وقد يكون مجموع، ولكن يقال له مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ويشمل كما هو معلوم المذكر والمؤنث، تقول يا محمد ويا محمدان يا محمدون، يا عائشة يا فاطمة يا فاطمتان يا فاطمات، فهذا كما ترى كله مفرد لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كل هذه الأسماء مفردة، وإن كان بعضها مثنى وإن كان بعضها مجموع، ما حكمه؟ يبنى على ما يرفع به في محل نصب. المنادى العلم المفرد يبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به. اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. اسم لا النافية للجنس عندما يكون مفردا، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، نقول هذا المفرد مبني على ما ينصب به في محل نصب. هنا معنى في المنادى المفرد العلم يبنى على ما يرفع به في محل نصب، ولكنه يبنى على ما يرفع به ولا ينون لأنه مبني. وكذلك في اسم لا النافية للجنس فإنه لا ينون أيضا. المنادى في الأصل يكون مفعولا به، يكون مفعولا به. قال تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. يا آدم، يا أداة نداء أو حرف نداء، آدم منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه منادى علم مفرد، والعلم ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. تقول يا إبراهيماني، أنتما على خطر عظيم. يا حرف نداء، إبراهيمان منادى مبني على الألف لأنه مثنى وهو في محل نصب. لما قلنا إنه مبني على الألف أي على ما يرفع به؟ لأنه منادى مفرد، والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. تقول يا محمدون ادعوا الله في سجودكم فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا حرف نداء، محمدون منادى مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم في محل نصب لأنه مفرد. فالمنادى المفرد العلم المفرد هذا حكمه يبنى على ما يرفع به في محل نصب، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. إذا كان المنادى مفردا علما وكان متبوعا بابن ولا فاصل بينهما وكانت ابن مضافة إلى علم، جاز في المنادى وجهان: ضمه للبناء وفتحه لإتباع حركة ابن. قال عمرو بن كلثوم: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. حرف النداء مقدر بأي مشيئة يا عمرو، فعمرو بن هند منادى علم مبني على الضم. بأي مشيئة عمرو بن هند، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرين. ابن بدل من عمرو على اللفظ أو على المعنى، فيجوز ضم النون في ابن إذا كانت على اللفظ ويجوز فتحها إذا كانت على المعنى. وهند يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع لأنه علم مؤنث ساكن الوسط، والعلم المؤنث ممنوع من الصرف لعلتين: العلمية والتأنيث، فهو ممنوع من الصرف، والصرف التنوين. ولكن العلم المؤنث الذي يكون ساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه. فهذا حكم المنادى إذا كان علما مفردا. إذا كان المنادى نكرة مقصودة، وهو كل اسم نكرة وقع بعد حرف من أحرف النداء وقصد تعيينه، يعني تنادي نكرة فتقع النكرة بعد حرف النداء ولكنك تريد معينا، وإن كان المنادى نكرة ولكنها نكرة مقصودة، كما تقول مثلا لرجل أنت تعرف أنه قد قتل مثلا، تقول يا قاتل أنت تستحق القتل، فقاتل هذه نكرة ولكنك تقصد قاتلا بعينه، فناديت نكرة ولكنك قصدت بها معينة فهي نكرة مقصودة. حكم المنادى النكرة المقصودة أنها تبنى على الضمة أو ما ينوب عنها في محل نصب فهي شبيهة بالمفرد العلم. فصار عندنا من أقسام المنادى قسمان في حكم الإعراب: المنادى المضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف، والمنادى النكرة غير المقصودة حكمه واحد النصب. المنادى المفرد العلم والمنادى النكرة المقصودة حكمه واحد، يبنى على ما يرفع به، يعني يبنى على الضمة أو ما ينوب عنها، لأن الرفع يكون بالضم أو بما ينوب عن الضمة، فإذا هو مبني على الضم أو على ما ينوب عن الضمة، فيبنى على ما يرفع به في محل نصب. أي صعوبة فيها؟ لماذا أراكم هكذا ساهمين واجمين؟ عندنا المنادى خمسة أقسام: إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون شبيها بالمضاف، وإما أن يكون نكرة، والنكرة إما أن تكون مقصودة وإما أن تكون غير مقصودة، وعندنا مفرد علم. والمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذه أقسام المناس: المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة التي لا تقصد. يا مسلم من تورع عن الغيبة، هذه نكرة غير مقصود. هذه الثلاثة الأقسام من أقسام المنادى حكمها الإعرابي واحد، هو النصب، هو النصب. أما النكرة المقصودة وأما المفرد العلم فحكمهما واحد، وهو البناء على ما يرفع به في محل النصب، أي صعوبة فيها. الله المستعان، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. فقل يا طالب اجتهد في دراستك، وأنت تريد طالبا بعينه، يا طالب اجتهد في دراستك. فيا حرف نداء وطالب منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، يا طالب، فهو مبني على الضم، يبنى على ما يرفع به وهو يرفع بالضم، فتقول مبني على الضم في محل نصب. تقول يا متخاصمان اصدقا القول، يا حرف نداء، متخاصمان منادى مبني على الألف لأنه مثنى وهو مع بنائه هذا في محل نصب. تقول يا مسافرون استعدوا فقد جاءت الطائرة، إذا قلت هذا القول فأنت تقصد مسافرين بأعيانهم، فتقول يا مسافرون استعدوا، فإذا مقصود هذا أو غير مقصود؟ مقصود، لأن الذين سيسافرون على طائرة واحدة معلوم، فأنت تقول يا مسافرون استعدوا فقد جاءت الطائرة. يا حرف نداء مسافرون مبني على الواو لأنه جمع مذكر سالم، مبني على الواو في محل نصب. لماذا أعربناه هذا الإعراب؟ لأنه نكرة مقصودة. فالنكرة المقصودة والعلم المفرد حكمهما الإعرابي واحد، يبنى على ما يرفع به في محل نصب. وأما المضاف والشبيه بالمضاف، وأما النكرة غير المقصودة، فالحكم الإعرابي واحد وهو النصب. الحمد لله. ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصود، ويبنى على ما يرفع به في محل نصب إذا كان نكرة مقصودة أو مفردا عليه. اكتب هذين السطرين واحفظهم. ينصب المنادى إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصود، ويبنى على ما يرفع به في محل نصب إذا كان نكرة مقصودة أو مفردا على ما، ويبنى على ما يرفع به في محل نصب إذا كان نكرة مقصودة أو مفردا على ما. إذا أردت أن تنادي ما فيه أل، يعني إذا أردت أن تنادي الرجل تقول يا الرجل، كيف ينادى ما فيه أل؟ لا يجوز نداء ما فيه أل لأنه للتعريف، وحرف النداء ياء للتعريف أيضا، ولا يصح أن يجتمع معرفان على اسم واحد، لا ظلم في اللغة، لا يجتمع معرفان على معرف واحد، ولكن يستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله، فتقول يا الله ارحمنا وأغثنا إنك أنت الغفور الرحيم، فيستثنى من ذلك لفظ الجلالة. يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، فتقول يا الله. والأكثر في الأساليب العربية عند النداء لفظ الجلالة أن يقال اللهم. جاءت الميم المشددة في اللهم، جاءت عوضا عن حرف النداء، هذا على قول، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذه الميم المشددة عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، وقد تدخل عليها الياء أيضا كما في قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما أقول يلاهم يلاهم، فأتى بالميم التي هي عوض عن أداة النداء، وأتى بأداة النداء أيضا، فجمع بين المعوض والمعوض عنه، فكيف؟ ولذلك قال العلامة ابن القيم: لأنه لا يجمع بين المعوض والمعوض عنه كما لا يجمع بين البدل والمبدل منه، فقال إن هذه الميم ليست للعوض إلا عن ما هو محذوف من أسماء الله الحسنى، فإذا قلت اللهم فكأنك قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا حي يا قدير إلى آخر الأسماء. هذا ملحظ دقيق وقع عليه هذا العلامة الفريد رحمة الله عليه. عندما تريد أن تنادي ما فيه أل تأتي بأيها أو أيتها، فتقول يا أيها الإنسان ويا أيها الرجل ويا أيتها المرأة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال جل وعلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هكذا هذا ما يتعلق بالمنادى. ثم ذكر بعد ذلك المفعول له، وهو المفعول لأجله، فقال: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، ولذلك قيل مفعول لأجله، فهو الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، كقولك قام زيد لمقام إجلالا لعمر، ولا يجوز القيام إلا لله، ولكن قام زيد إجلالا لعمر، وتقول قصدتك لما قصدتني ابتغاء معروفك، ابتغاء، فابتغاء مفعول لأجله، لأنه ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني لما زرتني، يقول ابتغاء لمعروفك، فهذا سبب الزيارة، فهو بيان لسبب وقوع الفعل. وكذلك في قوله الذي مثل به قام زيد إجلالا لعمر، المفعول من أجله، ويقال المفعول لأجله أو المفعول له، كلها شيء واحد. وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فقولنا الاسم يشمل الصريح والمؤول به، ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من أن يجتمع فيه خمسة أمور: أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، ومعنى قلبيا أن لا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءة وضرب، والثالث أن يكون علة لما قبله، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، أن يتحد مع عامله في الفاعل. مثال الاسم المستجمع لهذه الشروط: تأديبا، تقول ضربت ابني تأديبا، مصدر قلبي لأنه ليس من أعمال الجوارح وهو علة للضرب، يعني لماذا ضربته؟ تقول ضربته تأديبا، ضربته تأديبا، هو متحد مع ضربت في الزمان وفي الفاعل أيضا. كل اسم استوفى هذه الشروط يجوز فيه أمران: النصب والجر بحرف من حروف الجر الدالة على التعليل كاللام. واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات: أن يكون مقترنا بأل، أن يكون مضافا، أن يكون مجردا من أل والإضافة. في جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. فإن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، تقول ضربت ابني للتأديب ويقل نصبه. وإن كان مضافا جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف وأن ينصب، زرتك محبة أدبك أو زرتك لمحبة أدبك. وإن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه أن ينصب، نحو قمت إجلالا للأستاذ، ويقل جره بالحرف. ولا يقام للأستاذ ولا لغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا مروي عن معاوية رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وإن كان العلماء يقولون إن الحديث لا يدل على القيام إجلالا واحتراما لمن كان أكبر سنا أو علم، وللأئمة كالإمام النووي رسائل في هذا المعنى على جواز القيام للقادم، وقالوا إن الحديث لا يدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر كسرى وقيصر ومن شابههما في أن يكون جالسا والرجال حوله قياما، فهذا هو الذي يحب أن يتمثل له الرجال قياما لا أن يقوموا عند حضوره. فالمسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، وأهل الدعوة من طلاب العلم ينبغي عليهم أن يراعوا هذا الأمر مراعاة تامة، لأنه قد يدخل عليك مثلا من هو عظيم في قدره من حيث الدنيا فأنت تقول لا نقوم لأحد، تسلم عليه قاعدة تصير مشكلة كبيرة، أو يكون أكبر سنا فيقول هكذا السنية لا يحترمون أحد ويظلم السنة وأهلها، وليس كذلك. فنترفق بالناس ونعلمهم، والجهل كما تعلمون من أكبر الأمراض، نسأل الله أن يعافينا وإياكم أجمعين. المفعول لأجله مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل أو حدوثه، المفعول له أو المفعول لأجله هو مصدر منصوب يبين سبب وقوع الفعل أو سبب حدوثه. قال تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. لما جعلوا أصابعهم في آذانهم؟ حذر، فحذر مفعول لأجله لأنه يبين سبب حدوث الفعل، ويمكننا تفسيره من خلال التقدير لأجل. فإذا استقام المعنى وجئت بكلمة لأجل فهو مفعول لأجل. فهنا في قول الله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يمكن أن نقول لأجل حذر الموت، لأجل حذر الموت. فإذا استقام المعنى مع ذلك فهو مفعول لأجل. قال تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. هو الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر المبتدأ. هو الذي يريكم، يري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة لأنه معتل الآخر بالياء. يريكم الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يريكم، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم كم للجمع للدلالة على الجمع. هو الذي يريكم البرق، البرق مفعول به ثان، يريكم هو الذي يريكم البرق، فالبرق مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة للفعل يري المتعدي. يريكم البرق كما تقول أعطيكم درسا، فأعطي فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أعطي أنا، والكاف مفعول به أول ودرسا مفعول به ثان، وأعطي كما تعلم متعدية لمفعولين فتحتاج مفعولين، فالبرق مفعول به ثان. خوفا وطمعا يريكم البرق، لماذا؟ خوفا وطمعا، فمفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتح، أي ترقبونه وتتراءونه تارة لأجل الخوف وتارة لأجل الطمع، خوفا وطمعا. والجملة الفعلية يريكم البرق خوفا وطمعا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، فخوفا مفعول لأجله. إذا قلت زرت المريض اطمئنانا عليه، فاطمئنانا مفعول لأجله، أي من أجل الاطمئنان عليه. زرت المريض، ما سبب الزيارة؟ الاطمئنان عليه ولأجل الاطمئنان عليه، فزرت المريض اطمئنانا عليه. تقول أتغاضى عن هفوات أخي استبقاء لمودته، أي من أجل استبقاء مودته، فاستبقاء مفعول لأجله. تقول أحب الصالحين رغبة أن أكون منهم، فرغبة هي سبب حب الصالحين، فهي أيضا من أجل رغبتي أن أكون منه، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين. تقول أعبد الله خوفا من ناره وطمعا في رحمته، أي من أجل خوفي من ناره ومن أجل طمعي في رحمته، فأنا أعبده جل وعلا. وليس كما قالوا إن بعض الصالحات تقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاقذفني فيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمنيها، وإن كنت أعبدك ابتغاء النظر إلى وجهك فلا تحرمني لذة النظر إلى وجهك. هذا كله لا يستقيم، وإنما خوفنا الله تبارك وتعالى بالنار ورغبنا الله تبارك وتعالى في الجنة، ونحن نعبد الله تبارك وتعالى رغبة ورهبة، نخافه جل وعلا ونتقي ناره وعذابه، ونحبه جل وعلا ونرجو عطاءه وثوابه. نسأل الله أن يعيذنا من النار وأن يرزقنا الجنة، إنه على كل شيء قدير. تقول تحفظت في كلامي خشية الزلل، فخشية مفعول لأجل، يعني لأجل خشية الزلل. تقول صنفت هذا الكتاب ابتغاء رضوان الله، فرضوان الله عز وجل هو غايتي وهو ما أبتغيه، لأجل ابتغاء رضوان الله. وتقول مبر الوالدين تقديرا لهما، فتقديرا مفعول لأجل. نلتزم الاعتدال رغبة في السلامة، يعني لأجل الرغبة في السلامة. وتقول أسجد شكرا لله، فشكرا مفعول لأجله، أي أسجد لشكر الله أو لأجل شكر الله. وتقول ضرب الوالد ابنه تأديبا له، أي من أجل تأديبه. ثم ذكر بعد ذلك المفعول معه، قال باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء القائد والجيش، وكما في مثل قولك استوى الماء والخشبة، جاء القائد والجيش، وتقول استوى الماء والخشبة. المفعول معه عند النحاة هو الاسم الفضلة، يعني الذي يأتي بعد أن تستوفي الجملة أركانها، فيستوفي الفعل فاعله والمبتدأ خبره، فهو اسم فضلة منصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، منصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، جاء القائد والجيش، استوى الماء والخشبة، فيدل على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، المسبوق بواو تفيد المعية نصا. الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع، ويشمل المذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول هنا، وخرج عنه الفعل والحرف والجملة. الاسم الفضلة الذي ليس ركنا من أركان الكلام، فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبر، وخرج به العمدة نحو اشترك زيد وعمر. المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، فيدل على أن العامل في المفعول معه على ضربين: الأول الفعل، تقول حضر القائد والجيش، والثاني الاسم الدال على معنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو القائد حاضر والجيش. المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية، ويخرج به الاسم المسبوق بواو ليست نصا في الدلالة على المعية. عندما تقول حضر محمد وخالد، هذه ليست نصا في المعية، فالاسم الواقع بعد الواو على نوعين: ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، وما يجوز نصبه على ذلك، يعني على أنه مفعول معه، وإتباعه لما قبله في إعرابه معطوفا عليه. النوع الأول محله إذا لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، تقول أنا سائر والجبل، وتقول ذاكرت والمصباح، فما بعد الواو لا يمكن أن يكون مشاركا لما قبلها في الحكم، يعني لا يمكن أن يسير الجبل بسيرك، تقول أنا سائر والجبل، فلا يصح أن يشارك ما بعد الواو وهو الجبل ما قبل الواو وهو أنت في السير، ولكن تقول أنا سائر والجبل، فلا يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، تقول ذاكرت والمصباح، فالمصباح لا يصح أن يكون مذاكرا معك لدروسك. فإذا كان بحيث لا يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، فهذا يتعين نصبه على أنه مفعول معه. مثل له بقوله استوى الماء والخشبة، الثاني محله يعني يجوز نصبه على ذلك على أنه مفعول معه، أو إتباعه لما قبله على أنه معطوف عليه، إذا كان بحيث يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، تقول حضر علي ومحمد، فيجوز نصب محمد على أنه مفعول معه، ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي، لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في الحضور. وقد مثل المصنف لهذا النوع بقوله جاء القائد والجيش، ويجوز أيضا جاء القائد والجيش، لأنه يجوز تشريك الجيش مع القائد في الحضور أو في المجيء، فتقول جاء القائد والجيش، فيجوز تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو في الحكم، فتقول جاء أو حضر علي ومحمد، يجوز أن يشترك محمد مع علي في الحضور. فإذا كان ذلك جائزا يجوز النصب على أنه مفعول معه، ويجوز الإتباع على أنه معطوف عليه، على أنه معطوف عليه. المفعول معه اسم منصوب يقع بعد واو، وهذه الواو تدل على اقتران الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حدث أو حصل فيه الفعل، مع مشاركة الثاني للأول في الحدث. هذه الواو يقال لها واو المعية، واو المعية أو واو معه، أو الواو التي بمعنى مع، فإذا المفعول معه اسم منصوب يقع بعد واو، وهذه الواو تدل على اقتران الاسم الذي بعدها باسم آخر قبلها في زمن حصول الحدث مع مشاركة الثاني للأول في هذا الحدث. هذه الواو بمعنى مع، ويقال لها واو المعية. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فكلمة شركاءكم مفعول مع. إذا سألك أحد قائلا أين مسجد التوحيد، قد يكون جوابك تسير مع طريقك هذا فينتهي بك إلى المسجد، ليس المراد أنه يسير ويسير الطريق معه، يعني تقول تسير مع طريقك هذا، هو لا يسير الطريق معه، وإلا كان المعنى فاسدا لأن الطريق لا يسير ولا يمشي، وإنما المراد أن يباشر السير في هذا الطريق ويلزم مشيه فيه حتى يصل. لو قلت تسير وطريقك هذا فإن الأسلوب يكون صحيحا ويكون المراد من الجوابين واحدة، فتقول تسير والطريق، لأن الطريق لا يسير فلا يصح تشريك ما بعد الواو مع ما قبلها في الحكم، فتسير أنت والطريق. فمن خلال هذا نعلم أن الجمل التي ستأتي لا تشتمل على مفعول مع، تقول تحركت السفينة والناس مودعون، تحركت السفينة والناس مودعون، لما لا يصح؟ لأن الذي وقع بعد الواو جملة وليس اسما مفردا، وينبغي أن يكون اسما مفردا كما مر ذلك في شروط. تقول تعاون محمد وأحمد، الذي بعد الواو عمدة فضلة، لأن الفعل تعاون يقتضي أن يكون فاعله متعددا أي مثنى أو جمع، ذلك لأنه فعل لا يقع إلا من اثنين أو أكثر من أفعال المشاركة. تقول تعاون فلان وفلان، كما في قوله تعالى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا لا يكون إلا بالمشاركة، تشارك فلان وفلان، تقاتل فلان وفلان، فكل منهما قد وقع منه الفعل. فإذا قلت تعاون محمد وأحمد، هل يجوز أن تقول تعاون محمد وأحمد؟ لا يجوز. لما لا يصح أن يكون مفعولا معه؟ لأنه ينبغي أن يكون المفعول معه فضلة، وهنا عمدة فضلة، عمدة فضلة، لأن تعاون هذه من أفعال المشاركة، فهي كما ترى تقتضي أن يكون الفعل واقعا من أكثر من فاعل واحد، لأنها مشاركة. تقول تقاتل فلان وفلان، هذا التقاتل هل يقع من واحد؟ أما إذا قلت قتل فلان فلان، هذا فعل يقع من واحد. أما عندما تقول شارك فلان فلانا أو تقاتل فلان وفلان، فالفعل ها هنا لا يقع إلا من أكثر من واحد، فيكون الفاعل ها هنا متعددة لا يكون واحدة، وعليه فيكون عمدة فضلة في آن واحد، يكون عمدة وفضلة في آن واحد، فلا يصح في مثل هذا. وأما في المجيء فتقول جاء محمد وزيدا، على أن الواو واو المعية، وعلى أن زيدا مفعول معه، لأنه يصح أن يكون المجيء هنا منهما معا، ويصح أن يكون المجيء من واحد، لأن هذا الفعل يقتضي فاعلا واحدا غير متعدد. تقول جاء محمد، أما عندما تقول تعاون محمد نقول تعاون مع من؟ فلابد أن يكون الذي فعل هذا الفعل أكثر من واحد، فيكون عمدة وفضلة في آن، في مثل قولك تعاون عمرو وزيد، أما جاء عمرو وزيد فجائز، ويجوز جاء عمرو وزيد على أن زيدا مفعول معه. شروط نصب المفعول معه: أن يكون اسما كما مر، وأن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة فهي بمعنى مع، وهي واو المعية، وأن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل. تقول سرت والقمر، سرت والقمر، فاستوفت هذه الشروط في هذا المثال. جاء المفعول معه اسما واقعا بعد واو بمعنى مع، وقد سبق هذا الاسم بفعل، فتقول سرت والقمر. هذه أمثلة على المفعول معه. تقول خرجت وطلوع الشمس، وتقول تركت السيارة والسائقة، وتقول صليت والأولاد، وتقول مشى الرجل والحديقة، وتقول اذهب وطريق السلامة، وتقول سافرت والأهل. عامل النصب في المفعول معه، العامل في المفعول معه هو ما تقدم عليه من فعل أو اسم يشبه الفعل كما مر ذكر ذلك. فالفعل مشيت والقمر، والاسم الذي يشبه الفعل محمد ناجح وزيدا، محمد ناجح وزيدا. ويحسن هنا أن نعلم أنه لا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، فلا يقال والقمر مشيت، ولا يجوز أن يتوسط المفعول معه أيضا بين العامل وبين الاسم المشارك له، فلا يصح أن يقال سار والقمر محمد، وإنما سار محمد والقمر، وكذلك مشيت والقمر، لا والقمر مشيت. حالات الاسم الذي يقع بعد الواو هي وجوب عطفه، وذلك إذا فقد شرط من شروط النصب التي مر ذكرها، أن يكون اسما وأن يكون واقعا بمعنى الواو التي هي بمعنى مع، وأن تكون هذه الواو مسبوقة بفعل، فإذا فقد شرط فيجب العطف. تقول تصالح محمد وزيد، فتصالح يستلزم تعدد الأفراد التي تتصالح، ولا بد من وجود اثنين أو أكثر يتصالحان حقيقة. وقد مر في تعريف المفعول معه أنه اسم فضلة، اسم فضلة يكون عمدة، وهنا عمدة فضلة، فوجوب العطف إذا فقد شرط من تلك الشروط. وجوب النصب عندما يحدث من العطف فساد في التركيب، فعندما تقول سار محمد والصحراء بنصب الصحراء على أنها مفعول معه، لو رفعت بالعطف على محمد لكان المعنى سارت الصحراء، وهذا فاسد. جواز العطف وجواز النصب، غير أن العطف أفضل حين يكون العطف ممكنا بغير أن يحصل منه فساد في التركيب. تعلم محمد وأحمد من المعلم، كلمة أحمد يجوز رفعها بالعطف على محمد، ويجوز نصبها على أنها مفعول معه، لكن العطف أحسن من النصب على المعية، أنه أقوى في الدلالات المعنوية على المشاركة. ويجوز العطف ويجوز النصب، غير أن النصب أفضل، وذلك للفرار من عيب لفظي أو معنوي. مثال اللفظي: أكلت والضيف، فكلمة الضيف يجوز فيها الرفع عطفا على الضمير المرفوع المتصل وهو التاء، أكلت والضيف، ويجوز فيها النصب على أنها مفعول معه وهذا أفضل، فتقول أكلت والضيف، وتقول أكلت والضيف. ومثال العيب المعنوي: تقول لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، فلو عطفنا كلمة فصيل على كلمة الناقة لكان المعنى لو تركت الناقة وتركت فصيلها معها، وهذا المعنى غير دقيق، فهذا عيب معنوي. على كل حال لا تبالي من هذا، ولكن تعلم أن شروط نصب المفعول معه باختصار أن يكون اسما وأن يكون واقعا بعد واو تدل على المصاحبة بمعنى مع، وأن تكون تلك الواو مسبوقة بفعل مثل سرت والقمر، ولا يجوز أن يتقدم المفعول معه على عامله، فلا تقل والقمر مشيت، ولا أن يتوسط المفعول معه أيضا بين العامل وبين الاسم المشارك له، فلا يصح أن تقول سار والقمر محمد، سار والقمر محمد. يعني إذا قيل لك بين الفاسد من هذه الأساليب، والقمر مشيت، سار والقمر محمد، تقول هذا أسلوب فاسد، لأن المفعول معه قد تقدم على العامل وهذا لا يجوز. والصواب هو مشيت والقمر، والواو هنا بمعنى مع. لم يبق معنى من منصوبات الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله شيء، فرغ بهذا من منصوبات الأسماء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه في الجنة مع الصالحين وأن يغفر له وأن يعفو عنه، غير أنه ذكر إجمالا ما مر مما ذكر تفصيلا، قال خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع، فما عطف على المنصوب فهو منصوب، وكذلك ما يتعلق ببقية التوابع من البدل والتأكيد والعطف، فهذه إذا كانت تابعة لمنصوب فهي منصوب. فمن المنصوبات اسم إن وأخواتها وخبر كان وأخواتها وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. ثم خلص بعد ذلك إلى المخفوضات من الأسماء، فقال باب المخفوضات من الأسماء: المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف أي مجرور به، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. الاسم المخفوض أي المجرور أي المكسور على ثلاثة أنواع، ذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض، وقد ذكرها المصنف لو تذكر في بداية الكلام عندما تكلم عن أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف، وذكر هنالك حروف الخفض، وكذلك في علامات الاسم فذكر تلك الأحرف رحمة الله عليه، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض، وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، فإما أن يكون الخفض بالحرف وهو أن يتقدم الاسم المخفوض حرف من حروف الخفض أو حروف الجر فيكون حينئذ مخفوضا بالحرف، وإما أن يكون مضافا لاسم قبله فهو حينئذ مخفوض بالإضافة فيكون مخفوضا بالإضافة. ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، تقول ساحة المسجد، ساحة المسجد نسبة الثاني للأول، تقول جاء غلام محمد مخفوض بسبب إضافة غلام إليه محمد، جاء غلام، غلام مضاف، محمد مضاف إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له، كما تقول أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. إذن الخفض إما أن يكون بالحرف، وإما أن يكون بالإضافة، وإما أن يكون بالتبعي، والتابع للمخفوض مخفوض. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الخفض بالحرف، فقال: هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ربا وبمذ ومنذ. فهذه كلها حروف خافضة، يعني إذا وقع الاسم بعدها كان مخفوضا أي مجرورا بها، هذا هو الخفض بالحرف، وهذا من أيسر ما يقول، لأنك إذا عرفت الخافض أي الحرف فإنك تستطيع أن تعرب الاسم الذي وقع بعده على أنه مخفوض به، هذا يسير جدا. ولكن نعرف الحروف التي تخفض الاسم إذا ما دخلت عليه. النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض. حروف الخفض كثيرة، نسأل الله رب العالمين أن يرفعنا في الدنيا وفي الآخرة بالإيمان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.